أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل علينا أشمل الكتاب. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلقرب هذا الشهر المبارك نتدارس بعض الأحكام من الصوم، ثم نعود إلى ما وصلنا إليه في التفسير، لأننا في هذه الدروس المباركة ركزنا على أن العبادة لا بد أن يعلم الممارس لها قبل ممارستها المواصفات التي شرعت بها، وأن كثيرا من المسلمين يمارس العبادات من غير أن يعلم ما الطريقة التي شرعها الله بها، وهذا يجعل الأجر ناقصا أو معدوما، وهذا أمر لا ينبغي. فلذلك يتعين على المسلم الذي يريد أن يمارس عبادة أن يعلم ما الطريقة التي شرعها الله بها، واجباتها، مفسداتها، شروطها، أركانها، سننها، أندابها. وكل عبادة لها أركان ولها واجبات ولها شروط ولها موانع ولها سنن وأنداب. فإذا كان المسلم يمارس العبادات من غير أن يعلم مواصفاتها، يعني يكون الأمر خطر، يتعب من غير أن يجد الأجر. فلذلك الآن هذا الشهر المبارك قريب، فنحن نشير إلى بعض الأحكام التي ذكرتها الآيات، ثم نترك المجال لمن عنده إشكال في دينه أو في هذا الموضوع نتعاون عليه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل للنداء، لأن يا النداء معرفة والمعرفة، فمعرفة وراء معرفة مشكلة، فجاءوا بأي. تقول: يا أيها الرجل. الرجل معرفة، ويا تعرف، النداء معرف، فتعريف وراء تعريف، فجاءوا بأي عشان يخف يكون نداء معرفة بعد معرفة، إلا في اللهم، أيوة، وشذ يا اللهم يا اللهم لكثرة الاستعمال سمع ذلك. ولكن أي منادى فيه أل يؤتى بالياء وتؤتى بأي وصل بينهم. يا أيها الذين آمنوا، الذين جمع الذي، وآمنوا صلة الموصول. وقلنا إن هذا إما خير يؤمر به المسلم أو شر ينهى عنه. فذلك ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت ربنا ينادي المؤمنين فاستمع، أرعاه سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقلنا إن آمنوا هنا تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. إذا جاءت آمنوا يدخل فيها أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. كتب عليكم، بني الفعل للمفعول للعلم به، لأن الذي يكتب والذي يشرع هو الله. الصيام نائب الفعل، كتشبيه، كما مثل ما كتب على الذين من قبلكم. وهنا وقف مع المفسرين، ما أيوة، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام مثل ما فرض على الذين من قبلكم. هل المقصود نفس الصوم أو المقصود العدد أو المقصود الزمن أو المقصود الكل؟ الله أعلم. وقال العلماء إن من أصعب الأمور على النفوس الصوم، والأمور الصعبة على النفوس لا تأتي مرة واحدة، تأتي متدرجة. أي شيء صعب على النفوس في الشريعة لا يأتي واجب على طول، لا بد أن يأتي متدرج. ولذلك الصوم كان صعب على النفوس، فأول شيء نزل بالتخيير، إن أراد أن يصوم وإن أراد أن يطعم، مخير، هذا في أول الأمر. لذلك قال وأتى بثلاثة أمور محفزات للصوم، ناداهم: يا أيها الذين آمنوا، وبعدين قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبعدين قال لعلكم تذكرون، وبعدين قال أياما معدودات. هذه الأربعة كلها تحفيز على التنفيذ وعلى الرضا بالصوم وعلى عدم الممانعة منه رحمة بالخلق ولطفا بهم. إذن كتب فريضة عليكم أيها المخاطبون الصيام. الصيام أصله في اللغة الوقوف أو السكوت، وفي الشرع هو إمساك عن أمور محددة في أوقات محددة من أشخاص محددة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا يسمى يعني إمساك عن الطعام والشراب وعن شهوة النساء، أيوة، أو عن الجماع أو دواعي الجماع التي بها الرجل يعني يجد يقضي حاجته، وترك المحرمات. إذن الإمساك عن أمور حسية وعن أمور معنوية. والصيام أصله السكوت. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعل كل جمع. صيام واقف عن الحركة، وخير غير صيام تجري. وقال إذا ما صام النهار وهجرا، كأن الشمس إذا كانت في كبد السماء يعني لا تسرع قليل. صام النهار يعني وقف. فالصوم هو انقطاع الشراب والأكل وشهوة الفرد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن هذا هو الصوم، كتب عليكم الصيام. أما قضية القبلة للصائم والمباشرة للصائم هذه فيها أبحاث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان يباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لأربه، لحاجته لأربه كان أملك الناس لحاجته. وهذا فيه بحث طويل وخلاف بين العلماء. قالوا للشاب الذي لا يملك نفسه لا يقبل ولا يقرب الزوجة في النهار، يبتعد عنها. أما الشيخ الكبير أو الإنسان الذي عنده تمسك في نزوته لا مانع من أن يقرب أهله، يقبلهم ويضمهم وينام معهم ويباشرهم، لكن بشرط أن يملك نفسه، فلا يجامع ولا ينزل منه شيء. أما إذا كان شابا أو كان خائف ولا يملك، لا، إذا كان صائم يبتعد عن زوجه، يشد مئزره ويبتعد، نعم يبتعد، لأن الراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه الاحتياط. إذن يقول تعالى فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم بذلك الفرض تتقون ربكم وترتقون في طاعة الله وفي الفضائل، لأن الصوم يزيد الأجر ويقوي الإيمان ويرفع عن سفاسف الأمور. أياما معدودات، أياما معدودات. قال العلماء هذا تسهيل للصوم على نفوس الصائمين. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عند العلماء يقول هنا مقتضي أو مقتضى، وهو مقدر أي فأفطر، هذا عند الجمهور. أما الظاهرية فلم يقدروا محذوفا، قالوا فمن كان منكم مريضا أو على سفر يجب عليه أن يفطر والصوم لا يصح منه، وهذا القول مرجوح، بدليل أنهم قالوا هناك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، قالوا فحلقة، هنا قدروا فحلقة، وهنا لم يقدروا فأفطر، وهما مثل بعض. ولذلك هذا المقتضي كثيرا ما يكون في الشريعة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، طيب أي لا صلاة صحيحة أو تامة. وقوله كل ذلك لم يقع أي في ظني. فكثيرا ما يكون المقتضي في لغة العرب ويقدر، ولذلك قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فأفطر لازم أن فأفطر. والمرض الذي يفطر به بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ وبعضهم يأخذ بنهايته، فمنهم من يتشدد ويقول لا يفطر إلا في المرض الذي يخاف الهلاك منه أو يتحقق زيادة المرض، وبعضهم قال الله قال مرض فأي مرض يفطر منه. لذلك أحد الصلحاء زار الإمام البخاري فوجده كان مريضا فأفطر، قال كنت أظن أنك تضعف، قال لا حدثني فلان عن فلان أن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، والله قال مريض وأي مرض. وكان بعض الصلحاء إذا آلمته ضرسه أو أصبعه يقول أتوا بالطعام أنا مريض لأني معي ألم في أصبعي، والله قال مريض. وكان بعضهم يترخص وبعضهم كان يتشدد لا يفطر إلا إذا قارب الهلاك. ولذلك بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ في بعض المسائل، وبعضهم يأخذ بنهايتها، وبعضهم يأخذ بوسطها، والكل إن شاء الله صحيح. لذلك الشافعي قال ثلاث شعرات تكفي في التقصير، قال مقصرين رؤوسكم. الإمام الشافعي قال من قصر ثلاث شعرات في الحج تجزئه. مالك قال لازم من كل الرأس. أبو حنيفة وأحمد قالوا من جزء الرأس، واختلفوا هل الثلث أو النصف، والكل صحيح. والشافعي قال لامستم النساء أي لمس، أي لمس. أبو حنيفة قال لا الجماع. أحمد ومالك قالوا إن طلب اللذة أو وجدها، إن طلب اللذة أو وجدها انتقل وضوء الوضوء، وإن لم يطلب اللذة ولم يجدها لا ينتقض الوضوء. الشافعي قال أي لمس. أبو حنيفة قال لا اللمس لا ينقض الوضوء، القبلة لا تنقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء الذي يخرج إذا لمس وخرج شيء. إذن منهم من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بالوسط، والكل إن شاء الله صحيح، إلا أن هناك فيه أحوط وأورع، هذا باب آخر. نعم أيوه. إذن يقول فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون، يعني أوجب عليكم الصوم ليكون سببا في تقاكم. ولذلك هذا الصوم أمر عجيب كما سيأتي، لعلكم بالصيام تتقون ربكم وترتفع درجاتكم وتغفر ذنوبكم وتكونون من الأولياء الصالحين. أياما معدودات أيوة. أياما هل هي ظرف أو مفعول ثاني؟ الكتب كتب الله الصيام أياما أو كتبه في أيام، هل أياما ظرف أو مفعول ثاني لكتب فرض؟ أقوال للمفسرين والكل محتمل. أيام معدودات، هذا قيل هذا كان قبل رمضان، وقيل هذا نفس رمضان لكن بين فيما بعد. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من فأفطر فعدة من أيام أخرى. المرض والسفر لا بد أن يكون السفر تقريبا 80 كيلومتر أو ما يعرف عند العرب بالسفر في اللغة العربية، وهذا قول المحققين بدليل الحج، لأن الحج سفر لكن المسافة فيه لا تصل إلى 80 كيلومتر، لأنك تذهب من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. لكن هذه أيام أنت مسافر فيها مشغول بعبادة ومنقطع فيها عن الناس، فلذلك المحققون قالوا السفر لا يلزم فيه المسافة. ولذلك أهل مكة قصروا في منى ومزدلفة وفي عرفة، لكن لما يأتوا لمكة يتمون. أيوة في الأثر أتموا فإنا قوم سفر، في الأثر الوارد لكن في مزدلفة وفي مينا وفي عرفات قصروا مع المسلمين مع الحجاج أهل مكة الذين هم في الحج. وإن كان لأبي حنيفة رأي أن يعني الجمع في هذا النسك، لأن أبا حنيفة لا يقول بالجمع إلا الجمع الصوري، ولذلك جمع التقديم مشكل، ولكن النصوص صريحة في ذلك وصحيحة، وإذا ثبت النص خلاص ما عندنا إلا الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر تقريبا 80 كيلو من عسفان إلى مكة أو من جدة إلى مكة قبل أن تختلط جدة بمكة، الآن أصبحت جدة قريبة من مكة، يعني حول 80 كيلو تقريبا، هذا مسافة القصر عندهم الجمهور، وفي أقوال غير هذا. والمحققون كالوالد والشيخ بن تيمية يقولون إن السفر لا يلزم فيه المسافة، وإنما يلزم فيه ما يعد في اللغة سفر، سواء طال أو قصر. ولذلك الإنسان قد يمشي يقنص 200-300 كيلو ولا يكون مسافر، أو يمشي لفسحة ما قصد السفر. فلذلك الذي يمشي لأجل فسحة أو لأجل شيء ما قصد سفر فهذا لا يكون مسافر ولو قطع، والذي يمشي لأجل السفر ولو قطع أقل. المهم ما لا يعد سفرا في اللغة هو الذي يعني يقصر فيه، على خلاف بين العلماء في ذلك، لكن أكثر شيء يضبطه 80 كيلومتر. نعم. فأفطر فعدة من أيام أخر، نعم، ليكمل 30 المدة المحددة. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مسكين. وعلى الذين يستطيعون الصوم من غير مشقة أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين. نعم. نصف ساع من بر أو صاع من غيره من تمر أو من غيره، على الخلاف الموجود في ذلك. نعم. فمن تطوع خيرا فهو خير له، من عمل الطاعات وعمل الخير فهو خير له، ومن صام وأن تصوموا خير لكم الصيام مما لا من الإطعام. هذا أول شيء. لذلك هذه الآية قال العلماء لها جهتان، جهة منسوخة وجهة غير منسوخة. فالجهة المنسوخة هو الرخصة للصحيح المقيم أن يطعم ويفطر في رمضان، والجهة الغير منسوخة الذي يتطوق الصوم لا يستطيع أن يصوم إلا بمشقة لزمانة أو لضعف في جسمه أو لكبر سن، فهذا الذي لا يستطيع أن يصوم إلا بمشقة شديدة وتعب هذا يطعم ولا صيام عليه. إذن الآية فيها جانب غير منسوخ وفيها جانب منسوخ. الجانب الذي فيه الترخيص لمن يستطيع الصوم أن يترك الصوم ويطعم هذا منسوخ، والجانب الذي للشيخ الكبير والضعيف الذي لا يستطيع الصوم هذا الجانب غير منسوخ، وفي قراءة غير متواترة وعلى الذين يتطوقونه، أيوة غير متواترة، لكن هي تقوي هذا الجانب. إذن الآية فيها جانب غير منسوخ وفيها جانب منسوخ. نعم. وأن تصوموا فالصوم أفضل لكم إن كنتم تعلمون ما في ذلك من الأجر لكم والفضل، فنفذوه وافعلوه. ثم قال شهر رمضان، شهر رمضان، لا تقولوا رمضان، هذا ما هو ثابت، قولوا رمضان وقولوا شهر رمضان كله يجوز. الشهر من الإشهار، وهو أن الناس إذا رأوا الهلال يرفعون أصواتهم به، لأن فيه عقودهم وفيه مبايعاتهم وفيه زراعتهم وفيه أشياء دائما أعمالهم على الشهور القمرية، كل فصل يصلح لنوع من الزراعة ويصلح لسفر لبعض الجهات، فهما إذا رأوا الشهر يشهروه والهلال يهلونه ويهلون أصواتهم به. رمضان قيل مشتق من الرمضاء لأنه أول ما شرع في زمن حار رمضان، وقيل لأنه يحرق الذنوب، وقيل إن الجوف يخلو فيكون الجوف فيه حرارة للجوع الذي يحصل،
وهذه اشتقاقات وهي تحسينات، وإنما سموه رمضان إما للحر الذي يكون في الصوم أو فيما يكون في المعدة أو فيما يكون من إحراقه للسيئات، وكل ذلك قيل والله أعلم. نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في شهر رمضان، ولذلك هذا الشهر اسمه شهر القرآن، هدى للناس، هداية للناس هذا القرآن، وبينات من الهدى والفرقان. وهذا القرآن أمره عجيب، ولذلك جعل الشهر الذي أنزل فيه أوجب علينا صومه شكرا لله في إنزال هذا الكتاب في هذا الشهر، وجعل الليلة الذي أنزل فيها القرآن عبادتها تساوي 1000 شهر، 83 سنة، عبادتها تساوي 83 سنة، 1000 شهر خير من 1000، أفضل من 1000 شهر التي هي 83 سنة تقريبا، ها؟ و4 شهور، 83 سنة و4 شهور عمر ليلة واحدة، رحمة بنا لأن أعمارنا قصيرة وكانت الأعمار قبلنا كثيرة، فعوضنا بليلة القدر، وجعل هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن نصومه شكرا لله، وفي الصوم من الفوائد والمنافع ومن الصحة ما لا يعلمه إلا الله، ولذلك هذا إعجاز. نعم، يقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هو ليس كالشهور، أيوة، عمرة فيه كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب الله صيامه وسن نبينا صلى الله عليه وسلم قيامه الذي يقال له التراويح، قيامه مسنون، وسن فيه الجماعة، وجعل من صامه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل فيه ليلة القدر، وسنشير إلى كيف نلتمس ليلة القدر وكيف نعد أنفسنا لهذا الشهر لنكون من الفائزين، لأن ربنا كريم وقادر وغني ونحن ضعفاء وفينا حاجة إلى أمور دينية ودنيوية، وربنا كريم، فلنلتجئ إلى الله في هذا الشهر ونستقم فيه ولنعمل بما أمرنا به، فنسعد في الدنيا ونرحم في أخرانا، وتقضى لنا حوائجنا، ونؤمن مما نخاف منه، لكن لا بد مما لا من أن ننتبه، لأن نبي الرحمة كان في هذا الشهر يجتهد، وبالأخص في العشر الأواخر، وكان يحيي ليله ويشد أزره، قيل للاجتهاد وقيل للبعد عن أهل البيت. نعم، ويقول تعالى أيوة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في رمضان، هل أنزل كله أو بداية إنزال القرآن في رمضان، أو أنزل في رمضان للبيت المعمور ثم بعد ذلك نزل منجما في 20 سنة أو في 23 سنة، أقوال للعلماء، المهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بدأ نزوله ونزوله في هذا الشهر. نعم، هداية للناس هذا القرآن لما فيه من الأوامر والنواهي والآداب وحل المشاكل وبيان المحجة وبيان طريق النجاة والتحذير من طريق الهلاك، وكل قضية يحتاجها الناس موجودة في هذا الكتاب، ما توجد قضية يحتاجها العالم ونبحث في الكتاب إلا وجدناها، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، ولأنه قال ومن أصدق من الله حديثا. إذن الذي أنزل فيه القرآن أي هداية للناس وبينات من الهدى والفرقان، يفرق بين الحق والبطل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أعبدوا الله، أطيعوا الله، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، أحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تظلموا أنفسكم، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. هدى، بينات من الهدى، الفارق بين الحق والباطل، المبين لما ينفع وآمر به، والمبين لما يضر ومحذر منه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه. هذا ناسخ ليش؟ لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، رافع لقوله وعلى الذين يطيقونه وأفطروا فدية طعام مسكين. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم عاد للكلام الذي لم ينسخ حتى يبين أن الآية السابقة فيها شيء منسوخ وفيها شيء لم ينسخ. وعلى الذين، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. ثم قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيوة، أراد الله بكم العسر اليسر ولم يريد بكم العسر، ولذلك شرع هذا. ثم قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا يعني متى يصام رمضان؟ إذا ثبت، ورمضان يثبت بأحد أمرين، إما بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما. يثبت رمضان بكمال شعبان أو بالرؤية، سواء كان من واحد عند بعض العلماء أو بعدلين، وما زاد لا يضر. نعم. فمن كان منكم مريضا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي إعراب الهاء من يصمه، يصمه، فليصم زمنه، يصم زمنه، فليصم زمنه، أيوة، فليصم زمنه. فمن شهد منكم الشهر فليصم زمنه، أي فليصم فيه زمنه، أيوة، ظرف قالوا. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من، فأفطر فعدة من أيام أخرى. عاد الآية ليبين أن وعلى الذين يطيقونه أنه منسوخ. إذن ويثبت الشهر برؤية عدل عند بعض العلماء أو برؤية عدلين عند بعضهم أو بكمال شعبان، ولذلك لا ينبغي أن يصام قبل رمضان بيوم ولا يومين. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي رواية لأحمد فاقدروا له، قالوا ضيقوا له، ولذلك عنده أنه إذا كان فيه غيم فيمكن أن يصوم، وهو عن بعض الصحابة أنه يصوم، فإن طلع من رمضان أجزأه في رمضان، لكن عندهم قال هذا ليس بلازم، وإنما هو من باب الفضلية، فإن كان من رمضان أجزأه، وإن لم يكن من رمضان صام يوم من شعبان لا يضر. لكن منهي عن صوم يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهو حديث وارد. نعم، وإن كان فيه إرسال. نعم. إذن لا، واقدروا له، بعضهم قال ضيق له، وبعضهم قال لا، اقدروا له أي وسعوا له، أجعلوا العدة شعبان 30. نعم. فإذا دخل الشهر ينبغي للمسلم أول شيء أن يجتهد ويعلم أن الصوم لا بد فيه من النية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل إلا في صوم النافلة، صوم التطوع، ما هو صوم قضاء ولا هو صوم واجب. فيمكن إن كان الضحى وأردت أن تصوم لك أن تصوم، أيوة، هذا ورد في نص. أما الصوم الواجب فلا بد من تبييت النية فيه. وعند المالكية إذا نويت صيام الشهر في أول ليلة أجزأ عندهم، أما الجمهور فكل ليلة ينوى فيها. والسحور نية، الإنسان إذا قرب السحور أو أكل أكل زائد على أكله هذا نية للصوم، أكل أكل زايد عن أكله لأجل الصوم أو سحر، نفس السحور نية. نعم. والدين يسر. وينبغي للصائم أن يحافظ على صومه، فمن المحافظة على الصوم أنه لا بد أن يمسك جزءا من الليل في أول النهار وجزء من الليل في آخر النهار حتى يتم الصوم، لأنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولكن لا بد أن يأخذ الصائم جزءا من الليل في أول صومه وجزء من الليل في آخر صومه، ولكن قد يكون نصف دقيقة أو ثواني أو دقيقة. ولذلك الآن لا يؤذن للمغرب إلا بعد أن يدخل الوقت بدقيقة احتياطا. أما الفجر فهو لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط من الخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا اختلف العلماء، فبعضهم قال إذا أذن الأذان وأنت تريد أن تشرب لا تضع الإناء. هذا الكلام إما منسوخ أو المقصود به قرب الليل من الفجر. إذا أذن الأذان وأنت في يدك الإناء لا تشرب، لا نزله الأذان الثاني. أما الأذان الأول في الليل تشرب وتأكل وكل شيء مباح، لكن إذا طلع الفجر الصادق الساطع لا تكف عن الأكل والشرب. فإن أكل أو شرب بعد الأذان يعيد، الأولى أنه يعيد هذا اليوم، فسد هذا اليوم. ولذلك تجد بعض الناس يسمع الأذان لأقوال عن الصحابة وعن السلف، لا، هذا المقصود به قرب الليل من النهار. ومما يدل على ضعف هذا أنه كان بين سحوره وبين أذانه ما يقرأ القارئ 50 آية. إذن ما كان بعد الأذان ما كان يشرب ولا يأكل، يجعل بين الأذان وبين السحور فاصل ولو قليل، هذا هو الذي ينبغي. وما يفعله بعض الأحبة أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى. نعم. إذن لا بد من صوم قليل من الليل في أول النهار وفي آخر النهار حتى يصح الصوم، لكن قد يكون قليلا، هذا من باب الاحتياط. نعم. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. أراد الله بكم بهذا التشريع اليسر والتسهيل عليكم، وأراد بكم أن تكملوا عدة رمضان، فإن مرضتم أو سافرتم أو جاءكم عذر فتقضوه في وقت آخر في طول السنة حتى تنتهي السنة. فإن كان الإنسان مريضا طول السنة وجاءه رمضان الثاني لا شيء عليه، وإن صح أو ترك السفر ولم يصم حتى جاء رمضان آخر فيقضي ويطعم مع كل يوم مسكين لتفريطه في إتيان الشهر العام المقبل وهو لم يقضي. وعند أبي حنيفة لا يلزمه ذلك، وعند بعض السلف، لأن هذا التفريط لورود الآثار بذلك، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي ما يلزمها من الصوم إلا في شعبان. قالت لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني، ولأنها تريد أن تقضي له حاجته بأبيه وأمي، فكانت لا تصوم حتى يضيق عليها الوقت في شعبان. نعم. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يؤخر الصيام عن شعبان، فإذا جاء شعبان ينبغي إذا لم يبقى إلا الأيام يتعين عليه الصوم، فإذا لم يفعلها يقضي ويطعم مع كل يوم مسكينا. نعم. أما الصوم القضاء فإن تابعه أو فرقه لا حرج عليه في ذلك، فإن تابع قضاء رمضان لا حرج عليه، وإن فرقه لا حرج عليه، وإن صامه بعد رمضان أو بعد صحته فذلك أفضل، لكن ليس بلازم، فاستبقوا الخيرات. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك أوجب عليكم هذا الشهر لتتقوه ولتصحوا ولتعلموا حاجة الفقير، لأن الفقير دائما صائم، عطشان لا يجد ما يشرب، وجوعان لا يجد ما يأكل، فالغني إذا صام يتفطن للفقراء ويتفطن لما أعطاه الله. كثير من الناس لا يجد ماء ليشرب، وكثير من الناس لا يجد طعام ليأكل، فهو أغلب وقته صائم لفقره. ونحن والحمد لله أعطانا الله هذا، فإذا صمنا نتذكر الفقراء وتصح أبداننا. من أكبر ما يصحح البدن الصوم، عجيب، وهو أيضا تذكير، وهو أقوى شهوة، شهوة البطن وشهوة الفرد، فالله تعالى جعلها في هذا الشهر. في النهار الإنسان يمسك عنها حتى يطيع ربه، وجعل الصوم خاصا به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. قالوا لأن الصوم سر بين العبد وبين الله، الصوم ما يدخله الرياء، لأن الإنسان يمكن يدخل بيته ويأكل ويطلع للناس ويقول أنا صائم، ويشرب ويأتي ويقول أنا صائم، فهو سر بين العبد وبين الله، وله باب في الجنة يقال له الريان للصائمين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الصوم، فينوي النية، يبيت الصيام، ويسحر، لأن السحور معين على الطاعة ومقوي، ويعجل الإفطار. تعجيل الإفطار وتأخير السحور هذا من السنة، وتسحروا فإن في السحور بركة، قوة للبدن وقوة ونشاط للعبادة وللقراءة. والمسلم في رمضان ينبغي أن يبذل جهدا، يصلي ويقرأ القرآن ويستغفر ويعمل ويجتهد، فإذا لم يسحر قد يضعف ولا يقوم بالعبادات، ويبتعد عن موارد العطب في الصوم، لأن هذا الشهر شهر البركة وشهر الخير، وتصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الخيرات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. فالحقيقة هذه فرصة لمن يقصر ولمن عنده مشاغل يتفرغ في هذا الشهر، فالله تعالى يكرمه ويعزه ويكثر من الدعاء للمسلمين، لأننا لا مال عندنا ننفق عليهم ولا قوة ندفع عنهم، فنكثر من الدعاء لإخواننا أن الله تعالى يرفع عنهم، وأن الله تعالى يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، فالدعاء يستجاب. وبالأخص للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقائه لربه لما يجد من الأجر في الصوم. نعم، يريد الله بكم اليسر بهذا، ولا يريد بكم العسر، لا يريد بكم الشدة، ولتكملوا العدة، عدة شهر إن مرضتم أو سافرتم. نعم، ولتكبروا الله على هدايته لكم عند تمامه، فتكثروا من التكبير في آخره وفي انتهائه، ولعلكم بذلك تشكرون ربكم على ما تفضل به عليكم. نعم، ثم إن من الأمور التي ينبغي للصائم أن يحرص عليها هو قول الزور والعمل به. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن المفطرات نوعان، مفطر حسي وهو الأكل والشرب والجماع، ومفطر معنوي وهو الغيبة والنميمة والمعاصي. فإذا سابك أحد أو شاتمك فليقل إني امرؤ صائم، أنا صائم لا أتنازل معك، فليقولها، لا يقولها رياء، ولكن يقولها أني لا نستطيع أن نكافئ، لكن الصوم منعني من أن أكافئ منك، لأن الصوم يخدشه المضاربة والمساببة والمشاتمة، وأنا لا أريد أن يقع لصومي شيء فلذلك أنا صائم فلا أعمل ذلك. ومما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يدعو تلة العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، والأثر الذي لا يصح: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، لا يصح مرفوع هذا. نعم، لكن هذه أدعية، وينبغي لمن عنده عادة غير جيدة أن يحاول أن يزيلها بالصوم. إذا كان عنده شيء يتعاطاه غير جيد أو عنده شيء يفعله غير جيد فيجعل شهر رمضان سبب في إقلاعه عن كل ما لا ينبغي، فهذه فرصة باب لفتح باب للخير. فأترك ما هو مشبوه أو لا يجوز في رمضان، فإن تركته في رمضان أتركه في كل الأوقات. واعلم أن الله تعالى كريم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عنه. ثم قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل لهم، فإني قريب، قريب منهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك للصائم دعوة مستجابة لا ترد، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، فلينفذوا أوامري وليجتنبوا نواهي لعلهم بذلك يرشدون ويذهبون مع الطريق القويم الذي هي راسخة توصلك إلى الجنة. إذن هذه الآيات تبين لنا ما في الصوم من النفع، لأنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل في رمضان أو التراويح هذه فضيلة، ومن يحفظ القرآن ويصلي في بيته صلاة التراويح في البيت أفضل. وإن كان الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا إنها مع الجماعة أفضل، إلا أن سبب ورود الحديث يدل على أنها في البيت أفضل، ونكمل هذا إن شاء الله غدا.